حسبك حفظك الله حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا الدرس الثاني من دروس القواعد الفقهية للإمام العلامة عبد الرحمن السعدي. قال في البيت الحادي عشر: قال والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. طبعا العلامة ابن عقيل قال يعني البيت غير متزن، فذكر قال نيتنا شرط لسائر العمل، ونحن نشرح بما ذكره العلامة عبد الرحمن السعدي. النية، قال والنية شرط لسائر العمل. النية لغة القصد، أقول نيتي الذهاب إلى بيت أبي، أي قصدي الذهاب إلى بيت أبي. وشرعا هو قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني أذهب أنوي صلاة الفرض، فقصد الشيء قصدي الصلاة مقترنا بفعله، فتكون النية قبل إيش؟ قبل الصلاة. أما العزيمة تكون يعني قبلها بفترة طويلة، فأنا عندما أنتظر صلاة الفجر على سبيل المثال الحصر، فهذا الانتظار عزيمة. وعندما يؤذن الفجر وأذهب إلى الصلاة وأتوضأ وأذهب إلى الصلاة وأكبر وأتبدأني، قصد الشيء مقترنا بفعله. وجاء حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو أول حديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وشرحنا هذا الحديث في وقتها وذكرناه في دروس البيقونية. هذا الحديث إخواني كما قال الشافعي رحمه الله، قال هذا ثلث العلم، قال ويدخل في 70 بابا من الفقه، 70 بابا من الفقه. بل الإمام أحمد قال أصل الإسلام على 3 أحاديث. ما هي هذه 3؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث حديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهم تشبيهات. فهذا هذه الأحاديث الثلاث هي كما قال الإمام أحمد أصل الإسلام، أصل الإسلام. إذن النية، النية شرط لسائر العمل، هذا إطلاق ليس في محلي وسنذكر السبب. قال والنية شرط لسائر العمل. الشرط كما ذكرناه في دروس أصول الفقه، قلنا هو الشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. مثل ماذا؟ مثل الطهارة، الوضوء مثلا، يعني شرط لصحة الصلاة، فما يلزم من عدمه يلزم من عدم الوضوء عدم الحكم، عدم وجود الصلاة الوضوء أو ما يقوم مقامه كالتيمم، يعني الطهارة. ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، يعني أنا إذا أتوضأ ولا أريد أن أصلي مثلا، فهذا هو شرط الصحة. الشرط يقسم إلى قسمين: شرط صحة وشرط وجوب. شرط الصحة كالوضوء في هو شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، التوجه للقبلة مثلا وغيرها من الشروط. وهنالك شرط وجوب وليس شرط صحة. مثل ماذا شرط وجوب؟ مثل الاستطاعة للحج، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الاستطاعة شرط وجوب ليس شرط صحة، ليس شرط صحة. عندنا مثلا على سبيل المثال البلوغ. البلوغ شرط وجوب. فالصغير إذا صلى تصح منه الصلاة ولكن لا تجب عليه. فإذا بلغ الصغير فهنا تجب عليه وتكون يعني شرط وجوب. زين هذا شرط نساء العمل، هل هو شرط صحة شرط وجوب؟ يعني المذكور قال بها الصلاح والفساد للعمل، أي شرط صحة، شرط صحة. قلنا العلماء قالوا هذا البيت يعني غير منضبط على إطلاقه. لماذا غير منضبط على إطلاقه؟ لأنه لا يشترط لكل عمل النية، هناك أعمال لا يشترط فيها النية. مثل ماذا؟ مثل أعمال القلوب، الإنابة، الخوف، الخشوع، كل هذه الأعمال لا تحتاج إلى نية. مثل ماذا؟ مثل الترك، ترك المعاصي، مثل يعني هذه التروك، ما شابه هذه التروك. مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن. يعني أنا عندما أقرأ القرآن هل يحتاج نية حتى أقرأ القرآن؟ لا يحتاج. مثل ماذا؟ مثل إزالة النجاسة. فهذه كلها يعني لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. مثل ما مثل التسبيح وسبح، هل أنوي قبل أن أسبح؟ لا، ليس كذلك. فإذا هذا ليس على إطلاقه، لكن هذه القاعدة كما قلنا هي قاعدة يعني مهمة جدا. فإذا صلحت النية صلح القول والعمل، وإذا فسدت النية فسد القول والعمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طبعا النية أخواني، النية جدا مهمة، ولها كما قال علماء مراتب. منها إن في النية التمييز بين العادة والعبادة. يعني أنا مثلا على سبيل المثال أريد أن أذبح خروف، فهل هذا الذبح هو يعني طاعة لله ك يعني الأضحية، أم هو عادة يعني أذبح حتى أكل، أم هو عقيقة، أم هو ماذا؟ النية هي اللي تحدد، هي اللي تفرق بين العادة وبين العبادة، بين العادة وبين العبادة. مثلا شخص يريد أن يمتنع من الطعام والشراب من الصباح إلى المساء، كيف نعرف أنه هذا يعني العمل هو لله أم لعمل كما يقال بالعامية ريجيم، يعني يريد أن يخفف من وزنه؟ بالنية، بالنية. فإذا النية تميز بين العادة والعباد. وأيضا من مراتب النية هو التمييز بين العبادات بعضها من بعض، فنميز بين السنة والأخرى بالنية، بالنية. يعني أنا مثلا أريد أصلي ركعتين، هل هذه ركعتين هي تحية مسجد؟ هل هي سنة الوضوء؟ هل هي صلاة استخارة؟ هل هي ركعة يعني هنالك سنن كثيرة، كيف نميز بين هذه السنن؟ بالنية. فإذا النية تميز بين سنة وأخرى، وهنا فائدة يعني موضوع تداخل النيات. يعني يجوز الإنسان إذا دخل إلى المسجد أن يصلي أو أن يجمع بين نيتين، بين نية تحية المسجد ونية سنة الوضوء مثل سبيل، أو نية تحية المسجد ونية السنة القبلية، يعني يصح الجمع بينهما كما ذكر الإمام النووي. طبعا النووي عندما سئل هكذا سؤال قال يعني سئل أنه لو دخل أحد المسجد فهل يجوز أن ينوي صلاة التحية مع السنة القبلية؟ قال تأملت المسألة يعني ما يقارب 20 سنة زين، وبالأخير قال أرجو أنه لا بأس، يعني يجوز الجمع بين النيتين عند تداخلهما، ليس على إطلاقه يعني، هذا فيها تفصيل يعني. المهم، فإذا قلنا نميز بين العبادات، نميز بين السنة والأخرى، ونميز بين السنة والفرض، بين السنة والفرض، أن دخلت إلى المسجد أريد أن أصلي، هل هذه الصلاة هي سنة أم هي فرض؟ فهذه تكون بإيش؟ بالنية، هذا يعني فائدة النية، هذا هو فائدة النية. زين، يعني هناك موضوع في النية وهو موضوع الإخلاص، موضوع الإخلاص. طبعا الإخلاص يعني هذا هو شرط من شروط قبول العمل، الإخلاص هو شرط من شروط قبول العمل. يعني الإنسان عندما يعمل هذا العمل يجب أن يكون قصده أن يتقرب بهذا العمل لله عز وجل، فيكون لله عز وجل. يعني أضرب مثال، أجي فقير فأنت تخرج مال، فإذا كان نيتك التصدق فلا تجر عليه، إذا كان مثلا استحييت وجاك فقير وأنت واقف عند أصحابك ولم تخرج المال ليه فقير، ولكن يعني على مدة بين نفسك أو أنت ترائي أو ما شابه ذلك، فهذا لا تقبل منك. الله سبحانه وتعالى نهى قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيبطل العمل، تدفع مال ويبطل العمل، لأن النية فيها الإخلاص، والإخلاص هو أن تقصد بهذا العمل القرب إلى الله وتقصد به وجه الله وليس غيره. زين، قال البيت الثاني عشر، قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، والدرء للقبائح، وهذا أصل عظيم، أصل المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد. طبعا كما ذكر الإمام الشاطبي، الدين إخواني، الدين مبني على جلب المصلحة ودرء المفسدة، هذا قاعدة يعني جد مهمة. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. طبعا من أهم المصالح، من أهم المصالح ما هو؟ التوحيد، فالتوحيد هذه أهم مصلحة، بل بها يحيا المسلم، بل بها نعيش، بل بها ندعو. أعظم شيء هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك في عبادة، فهذا الشرك في مفسد للقلوب ومفسد للأبدان وفساد العمل في الدنيا والهلاك في الآخر. زين، قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. إذا ننظر إلى المصلحة والمفسدة، ولكن نتبه أخوان، نتبه، يجب أن يكون بميزان الشرع لا بالأهواء. الله سبحانه وتعالى قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا يجب أن يكون ميزان الشرع، يعني ليست المصلحة بما تشتهي وبما تهوى الأنفس، لا، يجب أن تكون مصلحة شرعية، واضح؟ مصلحة شرعية. طبعا يرد هكذا، كيف نوازن بين المصالح عند التعارض بين المصالح، كيف يعني نجمع بينهما، بين هذه المصالح؟ أولا الإعمال أولى من الإجمال، هذا ضابط، يعني إن أمكن تحصيل المصلحتين فهذا أولى من ترك أحدهما. الضبط الثاني مراعاة الترتيب بين المصالح، وهذا يكون حسب طبعا الأهمية والترتيب، مراعاة الترتيب بين المصالح. زين، فالضروريات مقدمة على إيش؟ على الحاجات، عندما عند تعارضها الضروريات مقدمة على الحاجات، والحاجات مقدمة على التحسينات، هكذا. وعندنا طبعا هذه الخمسة التي يجب أن تحفظ، اللي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هذه الخمسة طبعا
فإذا تعارض الدين مع النفس مقدم قدم الدين، فلهذا شرع الجهاد حفاظا على إيش؟ على الدين. وإذا تعارض النفس مع العقل نقدم ماذا؟ نقدم النفس. فلو كنا في صحراء ووصلنا إلى الهلاك وجدنا خمرا، الخمر الذي يذهب العقل، فالنفس مقدمة. وكذلك إذا تعارض العقل مع النفس يقدم العقل، وإذا تعارض النفس مع المال يقدم المال، قدم العفو النسل وليس المال. الضابط الآخر وهو إنه المصلحة العام مقدمة على المصلحة الخاصة، طبعا هذا تساوت بالرتب. فلهذا يعني إذا التاجر احتكر بضاعة معينة فعلى ولي الأمر أن يمنع هذا التاجر. فلهذا الفقهاء أخواني في زمن التابعين أفتوا بوجوب التسعير، وجوب التسعير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير. لماذا؟ لأن التجار احتكروا البضائع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وهكذا، عندما نهى عن التسعير بضائع، لأن الغلاء الذي كان ليس بسبب الاحتكار وإنما بسبب قلة العرب فيكون الغلاء. أما في زمن التابعين بعض التابعين يعني كان هناك احتكارا فأدى إلى غلاء الأسعار، فأفتوا بالتسعير زين، وعلى الولي الأمر أن يلزم التجار بذلك زين، لأنه مصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة زين. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني بعض الناس يسب الآلهة مثلا، آلهة البوذا أو آلهة العدة، هذا من يسمعك أنت يسب الآلهة شو يسوي؟ يسب الله عز وجل، يسب النبي. لا، هذا ليس مصلحة. نقول درء المفسد مقدم على جلب مصلحة. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. هذا من تسب آلهته وسب الكتابة وسب عقيدته شو يسوي؟ يسب الله عز وجل، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتبه. أو مثلا تذهب إلى خانة دعارة وخمر وتدعو إلى الله، هذا مكان قد تفتن، قد يجعل لك مخدرات في الشراب، قد يعني مفسدة عظيمة. فدرء المفاسد قدم علاج المصالح. أيضا من الضوابط المهمة المصلحة المتحققة مقدمة على المصلحة المتوهمة. مثل ماذا؟ عندنا مرأة حامل وفي بطنها الجنين. إذا قال الدكتور إما الجنين وإما الأم، واحد منهم يعيش يعني، فما نقول إحنا؟ نقول لا والله، اقتل الجنين واترك الأم. لماذا؟ لأنه حياة الأم متحققة، أما حياة الجنين غير متحققة. حياة الجنين غير متحققة، فالمصلحة المتحققة مقدمة على المصلحة المتوهمة. واضح أخواني؟ زين. قال في بيت 13، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وهذا طبعا قاعدة مهمة، إذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فإذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث يعني لا نستطيع أن نجمع بينهما، روعي أكبر مصلحتين، واضح، وأهم المصلحتين، واضح أخواني. فإذا نعطي مثال، دخلنا المسجد وتعارض عندنا السنة القبلية أو تحية المسجد مع الفرق، نقدم الفرق زين. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أو تعارض عندنا سنة غير مؤكدة مع سنة مؤكدة، فنقدم السنة المؤكدة. وتعارض عندنا مثلا على سبيل المثال النذر مع مثلا على سبيل المثال مع الفرض، يعني واحد نذر أن يصوم يوم في رمضان، هذا تعارض، فرمضان واجب مضيق لا يسع غيره، فهنا نقول يعني تصوم في يوم آخر ولا تصوم في رمضان، لأنه واجب مضيق وهو لا يسع غيره. فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصارف. مقدم نعنع يعني نستطيع أن نقول ضابط اللي كما قبل قليل المصلحة المتحققة مقدمة على المصلحة المتواهمة. وأيضا ضاق الوقت مثلا في عبادتين وكانت إحدى العبادتين مثلا سنة والأخرى فرض، فنقدم الفرض على السنة كما ذكرنا قبل قليل. أو تعارض عندنا نفقتين، نفقة الزوجة ونفقة التكافل يتيم مثلا، فتقدم نفقة الزوجة ونفقة العيال على نفقة الفقراء، على نفقة الفقراء وهكذا. زين، الزوجة والأولاد ثم الأقارب ثم يعني الفقراء وهكذا يعني. ثم الأقرب فالأقرب.
نعم، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا. وفي علم المواريث يعني لو مات أي إنسان وترك مالا فعندنا الحقوق المتعلقة بالعباد وعندنا الحقوق الورثة. فننظر إلى الديون، أول شيء نعطي الديون ثم بعد ذلك نعطي الوصية ثم بعد ذلك نعطي الورثة، كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. فيوصى بها أو دين، طبعا الدين مقدم على الوصية كما ذكر سيدنا علي بن طالب في الحديث الذي رواه الترمذي، قال إنكم تقرؤون قوله تعالى بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين في قراءة أخرى، قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدين قبل الوصية. فإذا نقدم الدين لأن حقوق العباد ثم الوصية ثم على ذلك ما بقي من المال نعطيه للورثة. فيعني هذا قاعدة مهمة جدا وتندرج تحتها كثير من المسائل الفقهية. الوقت يعني قد ضاق عندنا ولا أستطيع أن أتوسع في الكلام. ومنها أيضا يعني إذا تزاحم عندنا حسنة مع حسنة فنقدم الأعلى منها، اجتماع واجب مع مستحب نقدم الواجب. مثلا على سبيل المثال عندنا دين وعندنا مثلا على سبيل المثال نفقة مستحبة كصدقة مثلا، فنقدم الدين لأنه قضاء الدين واجب على النفقة هذه المستحبة. مثلا عندنا اجتماع سيئة كمحرم ومكروه فنقدم المكروه زين ونترك المحرم زين، وهكذا يعني من التزقال. بعدها وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من فاسدي. إذن إذا تزاحمت لدينا مفسدتين فنأخذ المفسدة الأخف أو الأخف ضررا، يعني إذا عندنا مفسدتان فنأخذ الأخف مفسدة. مثلا أم كلثوم رضي الله عنها عندما هاجرت من مكة المدينة وكذلك زين هاجرت بدون محرم، طبعا الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان هذا واجب، والسفر مع المحرم فعندنا مفسدتان، المفسدة الأولى تبقى بديار الكفر، المفسدة الثانية أنها تسافر بدون محرم. فقدم المفسدة الأخف وهو سفر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وكذلك زينب من مكة إلى المدينة بدون محرم زين على بقائها في مكة، فهذا أخف ضررا سفرها بدون محرم. طبعا بدون محرم لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، لكنها مفسدة أخف. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمى اليهود بالمنجنيق في معركة الطائف أيضا، لأنه مفسدة الشرك والكفر الذي كان فيه وأعظم من مفسدة القتل هؤلاء التي يعني سيكون في رمي المجن. مثل بعض الشافعية قالوا يعني رجل صلى في ثوب لا يستر تمام عورته يعني واضح، قالوا هنا يعني يلزم هذا الرجل أن يجلس ويصلي مع أن القيام واجب، لكن كشف العورة زين هنا محظور، فارتكاب الأدنى ليتقي الأعلى. فلو صلى مثلا واقفا ستظهر عورته وستكون مفسدة كبيرة، تكون مفسدة كبيرة. إذا تزاحمت مسألتان عندنا زين فنأخذ بأخفها. فإذا اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما
فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل المفسدة الصغرى، يفعل المفسدة الصغرى. هنا يعني مثلا لو وجدنا مثلا لحم خنزير ووجدنا لحم ميتة ماذا نأكل؟ يعني لو سئلت ما كذا نأكل الميتة ولا نأكل الخنزير. لماذا؟ لأن الميتة في أصلها حلال، أصلا هي حلال، ووصف عليها الموت وصف طارئ فحرمت لأجله. أما الخنزير فهو في أصله ووصفه حرام، في أصله ووصفه حرام، فالميتة في أصلها حلال وفي وصفها حرام. فلهذا نقدم يعني أكل الميتة على أكل الخنزير. زين، فإذا كانت أهل المفسدتين حراما والأخرى مكروها ماذا نفعل؟ كما قلنا قبل قليل نقدم المكروه، نقدم المكروه، فيقدم الأكل من المشتبه به على الحرام. يعني واحد جاءك بأكل شبهة، واحد جاءك بخنزير، لا والله أنا أكل أكل شبهة، أكل أكل الشبهة ولا أكل الخنزير، هذا أخواني. وإن كانت المسلتان يعني كلاهما حرام نأخذ الأخف، نأخذ الأخف كما ذكرنا قبل قليل. وإذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما، وهكذا. لا نقف إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.